بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة الكرام، فمع النداء 85 في الآيتين 9 و10 من سورة الجمعة قول ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. مناسبة هذه الآية لما قبلها، هذه الآيات هي المقصود من السورة وما قبلها مقدمات لها. ذكر صاحب الكشاف أن اليهود افتخروا على المسلمين بالسبت، فشرع الله للمسلمين الجمعة، فهذا وجه اتصال هذه الآية بالآيات الأربع التي قبلها، فكن لهذه الآية تمهيدا وتوطئة، لأن الآيات التي قبلها بدأت بقول ربنا جل جلاله: قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. فالآيات في سياق الحديث مع اليهود الذين كان دأبهم الفخر والعلو في الأرض. سبب النزول في الصحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب يوم الجمعة، إذ أقبلت عير من الشام تحمل طعاما، فانفتل الناس إليها حتى لم يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا 12 رجلا أنا فيهم، وفي رواية: وفيهم أبو بكر وعمر، فأنزل الله فيهم هذه الآية التي في الجمعة: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. وقد ذكروا في روايات أخرى أنه بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح وسعيد بن زيد وبلال وعبد الله بن مسعود وعمار بن ياسر وجابر بن عبد الله رضي الله عنهم، فهؤلاء 14. وذكر الدارقطني في حديث جابر أنه قال: ليس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا 40 رجلا، وعن مجاهد ومقاتل كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقدم دحية بن خليفة الكلبي بتجارة فتلقاه أهله بالدفوف فخرج الناس، وفي رواية أن أهل المدينة أصابهم جوع وغلاء شديد فقدم دحية بتجارة من زيت الشام، وفي رواية وطعام وغير ذلك، فخرج الناس من المسجد خشية أن يسبقوا إليه. قال الله عز وجل: إذا نودي للصلاة، النداء للصلاة الأذان المعروف، الإعلام بدخول وقت الصلاة بألفاظ مخصوصة، والمراد ها هنا أذان الظهر. وفي الصحيح عن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال: كان النداء يوم الجمعة إذا جلس الإمام على المنبر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر. قال السائب بن يزيد رضي الله عنه: فلما كان عثمان وكثر الناس للمدينة زاد أذانا على الزوراء، والزوراء موضع بسوق المدينة، وهو الآن قد دخل في توسعة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الكرام، ربما وصف هذا النداء في بعض الروايات بالأذان الثاني، ومعنى كونه ثانيا أنه أذان مكرر للأذان الأصلي، فهو ثان في المشروعية، ولا يريد أنه يؤذن به بعد الفراغ من الأذان الذي يؤذن به وقت جلوس الإمام على المنبر، أي يؤذن به في باب المسجد، إذ لم يكن للناس يومئذ صومعة. وربما وقع في بعض الروايات وصفه بالنداء الثالث، وإنما يعنى بذلك أنه ثالث بضميمة الأذان الأول، ولا يراد أن الناس يؤذنون أذانين في المسجد، وإنما زاده عثمان ليسمع النداء من في أطراف المدينة، وربما سموه الأذان الأول. والذي يظهر من تحقيق الروايات أن هذا الأذان الثاني يؤذن به عقب الأذان الأول، لأن المقصود حضور الناس للصلاة في وقت واحد، ووقع في بعض عبارات الروايات والرواة أنه كان يؤذن بأذان الزوراء أولا، ثم يخرج الإمام فيؤذن بالأذان الذي بين يديه. وهذا المعنى أكده الإمام القاضي أبو بكر بن العربي في شرحه لسنن الترمذي المسمى بعارضة الأحوذي، قال: لما كثر الناس في زمان عثمان زاد النداء على الزوراء ليشعر الناس بالوقت، فيأخذ بالإقبال إلى الجمعة، ثم يخرج عثمان، فإذا جلس على المنبر أذن الثاني الذي كان أولا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يخطب، ثم يؤذن الثالث يعني به الإقامة. انتهى كلامه رحمه الله في العارضة. وقال في أحكام القرآن، وسماه في الحديث أي حديث السائب بن يزيد الذي مضى معنا، سماه ثالثا لأنه أضافه إلى الإقامة فجعله ثالث الإقامة، أي لأنه أحدث بعد أن كانت الإقامة مشروعة. وسمى الإقامة أذانا مشاكلة لفظية، أو لأنها إذان بالدخول في الصلاة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بين كل أذانين صلاة لمن شاء، يعني بين الأذان والإقامة. فتوهم الناس أنه أذان أصلي فجعلوا الأذانات ثلاثة فكان وهما، ثم جمعوهم في وقت واحد فكان وهما على وهم. يقول الله عز وجل: إذا نودي للصلاة، اللام لام التعليل أي نادى مناد لأجل الصلاة من يوم الجمعة، فعلم أن النداء هنا هو أذان الصلاة. والتعريف في الصلاة تعريف العهد، وهي الصلاة المعروفة الخاصة بيوم الجمعة، وقد ثبتت شرعا بالتواتر ثم تقررت بهذه الآية، فصار دليل وجوبها الكتاب والسنة المتواترة وإجماع الأمة. وكانت صلاة الجمعة مشروعة من أول أيام الهجرة. روي عن ابن سيرين رحمه الله أن الأنصار جمعوا الجمعة قبل أن يقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، قالوا: إن لليهود يوما يجتمعون فيه، وللنصارى يوم مثل ذلك، فتعالوا فلنجتمع حتى نجعل يوما لنا نذكر الله ونصلي فيه. وقالوا: إن لليهود السبت وللنصارى الأحد، فاجعلوه يوم العروبة. فاجتمعوا إلى أسعد بن زرارة رضي الله عنه فصلى بهم يومئذ ركعتين وذكره. وروى البيهقي عن الزهري أن مصعب بن عمير رضي الله عنه كان أول من جمع الجمعة بالمدينة قبل أن يقدمها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتعين أن يكون ذلك قد علم به النبي عليه الصلاة والسلام، ولعلهم بلغهم عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث فضل يوم الجمعة وأنه يوم المسلمين. فمشروعية صلاة الجمعة والتجميع فيه إجابة من الله تعالى رغبة المسلمين، مثل إجابته رغبة النبي صلى الله عليه وسلم استقبال الكعبة المذكورة في قوله تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء، فلنولينك قبلة ترضاها، فولي وجهك شطر المسجد الحرام. قال تعالى: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، من تبعيضية، لأن يوم الجمعة زمان تقع فيه أعمال منها الصلاة المعهودة فيه، فنزل ما يقع في الزمان بمنزلة أجزاء الشيء، ويجوز كون من للظرفية، كالتي في قوله تعالى: أروني ماذا خلقوا من الأرض، أي فيها من المخلوقات الأرضية. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، الجمعة بضم الجيم والميم في لغة جمهور العرب، وهي لغة أهل الحجاز، وينطقها بن عقيل بسكون الميم الجمعة. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: إنما سميت الجمعة جمعة لأنها مشتقة من الجمع، فإن أهل الإسلام يجتمعون فيه في كل أسبوع مرة بالمعابد الكبار. وقال البغوي رحمه الله تعالى: واختلفوا في تسمية هذا اليوم يوم الجمعة، منهم من قال لأن الله تعالى جمع فيه خلق آدم عليه السلام، وقيل لأن الله تعالى فرغ من خلق الأشياء فاجتمعت فيه المخلوقات، وقيل لاجتماع الجماعات فيه، وقيل لاجتماع الناس فيها للصلاة. قال العلامة الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى: وأول جمعة جمعها النبي صلى الله عليه وسلم قال أهل السير كانت في اليوم الخامس للهجرة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة يوم الاثنين لاثنتي عشرة ليلة خلت من ربيع الأول، فأقام بقباء ثم خرج يوم الجمعة إلى المدينة، فأدركه وقت الجمعة في بطن وادي لبني سالم بن عوف كان لهم فيه مسجد، فجمع بهم في ذلك المسجد وخطب فيه أول خطبة خطبها بالمدينة، وهي طويلة ذكر نصها القرطبي في تفسيره. وقولهم فأدركه وقت الجمعة يدل على أن صلاة الجمعة كانت مشروعة يومئذ، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان عازما أن يصليها بالمدينة، فضاق عليه الوقت فأداها في مسجد بني سالم بن عوف، ثم صلى الجمعة القابلة في مسجده بالمدينة، وكانت جمعة المسجد النبوي بالمدينة الثانية بالأخبار الصحيحة. وأول جمعة جمعت في مسجد من مساجد بلاد الإسلام بعد المدينة كانت في مسجد جؤثاء من بلاد البحرين، وهي مدينة الخط قرية لعبد القيس. ولما ارتدت العرب بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أهل جؤثاء على الإسلام. وتقرر أن يوم الجمعة اليوم السابع من أيام الأسبوع في الإسلام، وهو الذي كان يسمى في الجاهلية عروبة. قال بعض الأئمة: ولا تدخل عليه اللام. قال السهيلي: معنى العروبة الراحة، فيما بلغني عن بعض أهل العلم. انتهى كلامه رحمه الله. ويوم الجمعة قبل يوم السبت، وقد كان يوم السبت عيد الأسبوع عند اليهود، وهو آخر أيام الأسبوع، وقد فرضت عليهم الراحة فيه عن الشغل بنص التوراة، فكانوا يبتدئون عدد أيام الأسبوع من يوم الأحد وهو الموالي للسبت، وتبعهم العرب في ذلك لأسباب غير معروفة، ولذلك سمى العرب القدماء يوم الأحد أول. فأيام الأسبوع عند العرب في القديم هي أول، أهون، جبار، دبار، مؤيس، عروبة، شيار بشين مكسورة بعدها تحتية مخففة. ثم أحدثوا أسماء لهذه الأيام هي الأحد، الاثنين، الثلاثاء، الإربعاء بكسر الهمزة والباء، الخميس، عروبة أو الجمعة في قول بعضهم، السبت. وأصل السبت القطع، سمي سبتا عند الإسرائيليين لأنهم يقطعون فيه العمل، وشاع ذلك الاسم عند العرب، وسموا الأيام الأربعة بعده بأسماء مشتقة عن أسماء العدد على ترتيبها. أيها الإخوة الكرام، جعل الله يوم الجمعة للمسلمين عيد الأسبوع، فشرع لهم اجتماع أهل البلد في المسجد وسماع الخطبة ليعلموا ما يهمهم في إقامة شؤون دينهم وإصلاحهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، ثم كان هذا اليوم الذي اختلفوا فيه فهدانا الله إليه، فالناس لنا فيه تبع، اليهود غدا والنصارى بعد غد. نحن الآخرون أي آخر الدنيا، السابقون يوم القيامة. بيد أنهم أي اليهود والنصارى أوتوا الكتاب من قبلنا. أيها الإخوة الكرام، لما جعل يوم الجمعة يوم شكر وتعظيم نعمة احتيج فيه للاجتماع الذي تقع به شهرته، فجمعت الجماعات لذلك، واحتيج فيه إلى الخطبة تذكيرا بالنعمة وحثا على استدامتها. ولما كان مدار التعظيم إنما هو على الصلاة جعلت الصلاة لهذا اليوم وسط النهار ليتم الاجتماع، ولم تجز هذه الصلاة إلا في مسجد واحد ليكون أدعى للاجتماع. وقول النبي صلى الله عليه وسلم الناس لنا فيه تبع، اليهود غدا أي السبت والنصارى بعد غد، إشارة إلى ما عمله النصارى بعد المسيح والحواريين من تعويض يوم السبت بيوم الأحد، لأنهم زعموا أن يوم الأحد فيه قام عيسى عليه السلام من قبره، فعوضوا الأحد عن يوم السبت بأمر من قسطنطين سلطان الروم في سنة 21 و300 بعد الميلاد، وصار دينا لهم بأمر أحباره. وصلاة الجمعة هي صلاة ظهر يوم الجمعة، وليست صلاة زائدة على الصلوات الخمس، فأسقط من صلاة الظهر ركعتان لأجل الخطبتين. روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال وإنما قصرت الجمعة لأجل الخطبة. وأحسب أن ذلك تخفيف على الناس إذ وجبت عليهم خطبتان مع الصلاة، فكانت كل خطبة بمنزلة ركعة، وهذا سبب الجلوس بين الخطبتين للإيماء إلى أنهما قائمتان مقام ركعتين، ولذلك كان الجلوس خفيفا، غير أن الخطبتين لم تعطيا أحكام الركعتين، فلا يضر فوات إحداهما أو فواتهما معا، ولا يجب على المسبوق تعويضهما ولا سجود لنقصهما عند جماهير فقهاء الأمصار. روي عن عطاء ومجاهد وطاوس أن من فاتته الخطبة يوم الجمعة صلى أربعا صلاة الظهر، وعن عطاء أن من أدرك ركعة من صلاة الجمعة أضاف إليها ثلاث ركعات، وقد أراد إن فاتته الخطبة وركعة من صلاة الجمعة. وجعلت القراءة في الصلاة جهرا، مع أن شأن صلوات النهار إسرار القراءة لفائدة إسماع الناس سورا من القرآن كما أسمع الخطبة، فكانت صلاة إرشاد لأهل البلد في يوم من كل أسبوع. والإجماع قد وقع على أن صلاة الجمعة قائمة مقام صلاة الظهر في يوم الجمعة، فمن صلاها لا يصلي معها ظهرا، فأما من لم يصلها لعذر أو لغيره فيجب عليه أن يصلي الظهر. قال العلامة ابن عاشور رحمه الله تعالى ورأيت في الجامع الأموي في دمشق إماما قام يصلي بجماعة ظهرا بعد الفراغ من صلاة الجمعة، قال رحمه الله وذلك بدعة. يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا. السعي أصله الاشتداد في المشي، كما في قوله تعالى في سورة القصص وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، وفي ياسين وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى. وأطلق السعي هنا على المشي بحرص وتوقي التأخر مجازا، وليس المقصود أيها الإخوة الكرام أن يركض القاصد إلى المسجد، بل هذا منهي عنه، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم بالسكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ سمع جلبة رجال، فلما صلى قال ما شأنكم؟ قالوا استعجلنا إلى الصلاة. قال فلا تفعلوا، إذا أتيتم الصلاة فامشوا عليكم بالسكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. رواه الشيخان. وفي سنن الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون ولكن ائتوها تمشون، وعليكم بالسكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. قال الحسن رحمه الله أما والله ما هو بالسعي على الأقدام ولقد نهوا أن يأتوا الصلاة إلا وعليهم السكينة والوقار ولكن بالقلوب والنية والخشوع. وقال البغوي رحمه الله تعالى: وليس المراد من السعي الإسراع، إنما المراد منها العمل والفعل، كما قال تعالى: وإذا تولى سعى في الأرض، وقال تعالى: إن سعيكم لشتى. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقرأ: فامضوا إلى ذكر الله، وكذلك هي في قراءة ابن مسعود. وقال قتادة رحمه الله في هذه الآية: فالسعي أن تسعى بقلبك وعملك، وهو المشي إليها. وكان يتأول قوله تعالى: فلما بلغ معه السعي، يقول: فلما مشى معه. قال الله عز وجل: فاسعوا إلى ذكر الله. فسر الذكر بالصلاة، وفسر بالخطبة. وذروا البيع، اتركوا البيع، وذروا اتركوا. وهذا الفعل لم يسمع منه في لغة العرب إلا المضارع والأمر، ذر يذر، ولم يسمع منه ماض، مع أن مرادفه اترك، منه الماضي ترك، والمضارع يترك، واسم الفاعل منه تارك، واسم المفعول متروك، واسم المصدر ترك. نهوا عن البيع لأنه الذي يشغلهم، ولأن سبب نزول الآية كما مضى معنا كان لترك فريق منهم الجمعة إقبالا على عير تجارة وردت. ومثل البيع كل ما يشغل عن السعي إلى الجمعة. هل يقاس على البيع غيره من العقود؟ مذهب مالك رحمه الله أن البيع الواقع في وقت صلاة الجمعة بين من تجب عليهم الجمعة يفسخ، وأما النكاح المعقود في وقت الجمعة ففي العتبية عن ابن القاسم لا يفسخ، ولعله اقتصر على ما ورد النهي عنه في القرآن ولم ير القياس موجبا لفسخ المقيس. وكذلك قال أئمة المالكية: لا تفسخ الشركة والهبة والصدقة الواقعة في وقت الجمعة، وعللوا ذلك بندرة وقوع أمثالها بخلاف البيع. ذلكم إشارة إلى المذكور من الأمر بالسعي إلى الصلاة وترك البيع حينئذ، ذلكم خير لكم من البيوعات. ولفظ الخير اسم تفضيل أصله أخير، حذفت همزته لكثرة الاستعمال، والمفضل عليه محذوف لدلالة الكلام عليه وهو البيع، والمفضل الصلاة أي ثوابها. يقول الأستاذ سيد قطب رحمه الله تعالى: فلا بد من فترات ينخلع فيها القلب من شواغل المعاش وجواذب الأرض ليخلو إلى ربه ويتجرد لذكره ويتذوق هذا الطعم الخاص للتجرد والاتصال بالملأ الأعلى، ويملأ صدره وقلبه من ذلك الهواء النقي الخالص العطر ويستروح شذاخ. انتهى كلامه رحمه الله. قال الله عز وجل: فإذا قضيت الصلاة أي أديت، وهو من إطلاق القضاء على الأداء. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. الانتشار الأمر ها هنا للإباحة، من شاء جلس ومن شاء خرج. وابتغوا من فضل الله، فضل الله اكتساب المال والرزق، وهذا هو التوازن الذي يتسم به منهج الإسلام، توازن بين مقتضيات الحياة في الأرض من عمل وكد ونشاط وكسب، وبين عزلة الروح فترة عن هذا الجو وانقطاع القلب وتجرده للذكر، وهي ضرورة لحياة القلب لا يصلح بدونها للاتصال والتلقي والنهوض بتكاليف الأمانة الكبرى. يروي ابن كثير رحمه الله نقلا عن ابن أبي حاتم قال: كان عراك بن مالك رضي الله عنه إذا صلى الجمعة انصرف، فوقف على باب المسجد فقال: اللهم إني أجبت دعوتك وصليت فريضتك وانتشرت كما أمرتني، فارزقني من فضلك وأنت خير الرازقين. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا اذكروا الله بالحمد له والشكر على ما أنعم به عليكم من التوفيق لأداء فرائضه لتفلحوا. وقد جاء في الحديث من دخل سوقا من الأسواق فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير كتبت له 1000000 حسنة ومحي عنه 1000000 سيئة. رواه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه من حديث سيدنا عمر رضي الله عنه. وقال الترمذي هذا حديث غريب. إخوتي الكرام في الآية فوائد، منها أن الخطاب موجه إلى جميع المؤمنين، فدل على أن الجمعة واجبة على الأعيان، وقد شذ قوم فزعموا أنها واجبة على الكفاية ونسب ذلك إلى بعض الشافعية والله أعلم. ومن فوائدها وجوب المضي إلى صلاة الجمعة عند النداء الثاني الذي يكون والإمام على المنبر، لكن التبكير مطلوب، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا صعد الإمام المنبر جلست الملائكة يستمعون الذكر. وجمهور العلماء على أن هذه الساعات من بعد طلوع الفجر الصادق، خلافا للمالكية رحمهم الله القائلين بأن هذه الساعات من بعد الزوال. ومن فوائدها حرمة البيع والشراء وسائر العقود إذا شرع المؤذن في الأذان الثاني. ومن فوائدها الترغيب في ذكر الله والإكثار منه حين يكون المرء يبيع ويشتري ويعمل ويصنع ولسانه ذاكر. ومن فوائدها خطاب القرآن للذين آمنوا في هذه الآية خطاب عام، لكن خصصته السنة بعدم وجوب الجمعة على النساء والمسافر والمريض. ومن فوائدها قال ابن كثير رحمه الله اتفق العلماء رضي الله عنهم على تحريم البيع بعد النداء الثاني، واختلفوا هل يصح إذا تعاطاه متعاط أم لا على قولين، وظاهر الآية عدم الصحة كما هو مقرر في موضعه. ومن فوائدها إباحة البيع بعد الصلاة وقبلها. ومن فوائدها أن الأمر في قوله تعالى فانتشروا في الأرض للإباحة، قال الضحاك رحمه الله هذا إذن من الله فمن شاء خرج ومن شاء جلس. أسأل الله أن يجعل هذه الكلمات نافعة لمن قالها ولمن استمع إليها. الحمد لله أولا وآخرا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله.